إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، صدق الله يوم أن قال عن رمضان أياما معدودات، ها هي توشك على الانقضاء. رمضان أيها الفضلاء ليس أشهرا ولا سنوات، وإنما هو أيام لا تلبث أن تنقضي سريعا، حتى يكون في نفوس المؤمنين شيء من الحسرة على الفراق. ولكن يبقى المؤمن ما دام في رمضان، ما دام في رمضان لحظة من لحظاته فهو على أمل وفي عمل. والخيل إذا قاربت على الوصول جدت في المسير، وأخرجت أحسن ما عندها قبل نهاية السباق. وما أحسن، ومن أحسن في من بقي غفر الله له ما مضى. والعبرة كما يقول علماؤنا بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وهكذا يجب أن نتواصى بأن نغتنم بما بقي من الشهر. والمؤمن يرجو حديث لله عتقاء في كل ليلة، لله عتقاء، وذلك في كل ليلة. ففي كل ليلة من ليالي رمضان من أول الشهر إلى آخره فرصة للعتق من النار. ومن الذي منا لا يريد أن تعتق رقبته من النار؟ أيها الفضلاء، صح الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقل آمين. قال: فقلت آمين. المؤمن أيها الفضلاء يقشع الغفلة عن قلبه لتطلع شمس الإيمان عليه، وترتحف وترتفع صحائف الصيام بأقدام الاجتهاد في قلوب الخشوع على عيون الخوف. وأيام قلائل يودع بها عباد الله المؤمنون شهر رمضان. فيا من قصرت فيما مضى لا تفوت ما بقي، فيا من قصرت فيما مضى لا تفوت ما بقي، فما بقي أعظم. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما بقي ثلاث من الشهر جمع أهله ونساءه قالت الرواية: وقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا السحور. هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الليالي، وأمامنا ليلة وأمامنا ليالي مباركة، هي أي هي ليال مرجوة، فيها ليلة 27 وليلة 28 وليلة 29. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين إذا دخلت العشر شد مئزره وجد وأحيا ليله وأيقظ أهله، استعدادا للعبادة واجتهادا وحرصا ومجاهدة للمداومة وتجويد الخاتمة. وقوله وجد أي زاد في العبادة، فإنه كان صلى الله عليه وآله وسلم ربما خلط العشرين بين قيام ونوم، أما إذا جاءت العشر جد واجتهد فيما لا يجتهد في غيرها من ليالي الشهر، وأحيا ليلة بالصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وأيقظ أهله أي لا يترك أحدا منهم غافلا، وإنما في عبادة يسهرون لإحياء الليل. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا يطيق القيام إلا أقامه. فيا أيها الفضلاء، معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العبادة والخضوع والخشوع يفيدنا كثيرا ونحتاجه كثيرا، لأن النفس ربما تكسل وربما يغفل الإنسان في مثل هذه الأيام، فيحتاج أن يذكر بما كان عليه رسوله محمد صلى الله على محمد وآل محمد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس على التعاون على البر والتقوى، وخاصة أهل البيت، لذلك كان يوقظ أهله، وكان يقول كما في الحديث الصحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. نضح ونضحت يدل على التعاون على الخير، بل فيه شيء من حمل النفس على العبادة وإن كانت لا تريد. فلا مجال في مثل هذه الليالي أيها الفضلاء للفتور ولا للكسل، ولو رأى المسلم الجنة والنار عيانا لكان له شأن آخر، فلتستحضرها ولتتذكرها وأنت تسمع القرآن وأنت تقرأ القرآن وأنت تدعو الله أن يرزقك الجنة وأن يجيرك من النار، تذكرها كأنك تراها، فإن الله قد وصفها وصفا بليغا، ووصفها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال في مختصر الكلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الفضلاء، إن في مثل هذه الليالي يجب أن يكون النشاط على أوجه، يكون في الطاعة ليس في الدعايات ولا في المشتريات ولا في البضائع ولا في التردد للأسواق، إن كان ولا بد، إن كان الإنسان اضطر للدخول للأسواق في مثل هذه الليالي فيجب أن يشتري على قدر الحاجة ويسرع خروجا ليغتنم ما بقي من ليالي هذا الشهر العظيم. أيها الفضلاء، إن أحوج ما تحتاج إليه نفوسنا أن تذكر بالأجر العظيم الذي يعده الله لعباده في مثل هذه الليالي الكريمة. لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الصحابة بما بقي من الشهر ويحثهم على اغتنام لياليه إدراكا لليلة القدر. ونحن اليوم في اليوم 22 من هذا الشهر العظيم المبارك، وهذا يعني أنه لا يزال كثير من العبادات مشروعة وينبغي الحرص عليها، لا يزال الصيام ولا يزال القيام ولا تزال التلاوة ولا يزال الإطعام ولا يزال الاعتمار ولا يزال الذكر ولا يزال التدبر ولا يزال التفكر ولا تزال التوبة ولا تزال الإنابة ولا يزال الدعاء والخضوع والخشوع. والوصية بتقوى الله للأهل والأولاد وحمل النفس على الطاعة ومراغمة هذه النفس على مقاومة الكلل والملل والكسل. وأيضا الإنسان في مثل هذه الليالي يتحمل مسؤولياته ومسؤولية من تحته في دفع النفس لطاعة الله عز وجل. ويرجى في مثل هذه الليالي ليلة القدر، وهي في ليلة الأوتار كما في بعض الروايات، ويصح أن تكون أيضا في ليالي الشفع. ولنتذكر أن ثانية واحدة من ليلة القدر أفضل من 40 يوما من العبادة في غيرها. ثانية واحدة في ليلة القدر أفضل من 40 يوما من العبادة في غيرها من الأيام في السنوات والأعوام. وأرجى ما تكون ليلة القدر في ليالي الوتر وفي ليالي العشر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وعن ابن عمر كما في الصحيح أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وقال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وسميت ليلة القدر إشارة إلى تعظيمها، وأنها ليلة ذات تعظيم وذات قدر لعظم جلالتها عند الله. فيها مغفرة للذنوب، فيها عتق من النار، فإن من قامها إيمانا بمشروعيتها وإيمانا بربه واحتسابا للأجر فيها غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ربنا في هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة كما صحت بذلك الآثار والأحاديث تقدر مقادير السنة كلها، وتفصل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة، ويكتب فيها الأحياء والأموات والسعداء والأشقياء، وما في السنة كلها من الجدب والسعة والقحط والرزق والمطر. فهي ليلة رفيعة القدر والشرف، فيها أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. هذه الليلة عبادتها خير من ألف شهر كما وصفها الله في القرآن، تتنزل فيها الملائكة فهي تنتشر في الأرض أكثر من عدد الحصى، ويرأسهم جبريل وهو الروح، كلهم ينتشرون في الأرض تتنزل لكثرة بركتها وللرحمة النازلة الكثيرة من السماء. تنزل معها الملائكة، تتنزل تحفظ العباد وتسمع القرآن وتشهد الصلاة وتحف الناس وهم يذكرون ربهم فيها. فإن الملائكة تحب الأعمال الصالحة وتغشى المساجد عند الأبواب كما في يوم الجمعة وفي حلق الذكر يحفونهم. وإذا قرأ العبد القرآن وضع الملك فاه على فم القارئ، فلا تخرج آية من فم القارئ إلا وتدخل في فم الملك، كما ورد في ذلك في الحديث الصحيح في أمر قيام الليل. ليلة القدر ليلة بلجة مضيئة طلقة معتدلة، تطلع الشمس في صبيحتها ضعيفة حمراء كالطست مستديرة لا شعاع لها، لا يرمى في تلك الليلة لا بنجم ولا شهاب. فينبغي على العباد أن يتحروها، وينبغي الإعراض عن أخبار لم تثبت في تحديد ليلة القدر، إن الله أخفاها لحكمة يعلمها، ومن ذلك كما قال علماؤنا: ليجتهد العباد في العبادة ويستفيد العبد من كل ليالي العشر حتى ولو لم يدرك ليلة القدر. أي عبادة توقعها في هذه الليالي أجرك محفوظ، فإن الأعمال كلها إن كانت صالحة وخالصة يثاب عليها المرء وتكتب في صحيفته. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا العفو فيه تجاوز عن الزلات وستر للذنوب والعيوب، وناسب أن يقوله العبد لعظم الرحمات التي تتنزل من السماء في مثل هذه الليالي. فاغتناما لهذه الرحمة يسأل العبد ربه العفو أن الله يغفر له، اغتناما لفضل تلك الرحمات. إن من الغبن والحرمان أن نخبر بفضلها ثم نتوانى في تحصيلها. عبادة ليلة خير من عبادة 83 سنة، من الذي يفوتها؟ ينبغي علينا أيها الفضلاء أن نتواصى في إحياء هذه الليالي إدراكا لهذه الليلة، ونحث نساءنا حتى المرأة الحائض والنفساء فإنها ترغب في إحياء هذه الليالي بالذكر وبالدعاء وبتلاوة ما تحفظ من القرآن وبالتدبر وبالتفكر ومحاسبة النفس وبالصدقة وإطعام الطعام وخدمة الصائمين وأعمال البر كثيرة، ولله الحمد والمنة. وقيام الليل على رأس الأعمال التي تفعل في العشر أيها الفضلاء، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حتى تنقضي الصلاة، سواء كانت الصلاة على مرحلة أو مرحلتين. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذه الليالي الصلاة كلها تسمى قياما، وإن فصل الناس بين المسميات فسموا تراويح وقيام، ولكن كلها قيام لليل. فمن قام مثل هذه الليالي أدرك ليلة القدر لا محالة. أيها الفضلاء، من انشغل أو كسل عن القيام الثاني أو عن بقية بعض الركعات التي قد ردكها مع الإمام فلا ينبغي أن يترك بقية صلاته، بل يصليها ولو لوحده ويوتر في بيته إن تعذر عليه أن يدرك قيام الليل مع الناس. لا ينبغي أن نفرط. نعم قيام الليل ثقيل، لكن الأجر سيبقى. ما أعظم هذه الليالي، قد تشتد عليك قيامها، ولكن أسألك بالله، هل قيام العام الماضي تذكر منه شيئا الآن؟ هل التعب ليس العام بل البارحة، تعب البارحة الذي قمته هل تشعر بأثره على جسدك الآن؟ نعم هو ثقيل، كما قال الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. نعم فيها نوع من التعب، ولكن ما أعظم هذا التعب إذا صار في طاعة الله وعبادته. من هنا ينبغي علينا العناية والرعاية والاجتهاد في هذه الليالي في كل طاعة تقربنا إلى الله عز وجل، ومنها ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الاعتكاف، فإنه كان يعتكف صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأواخر من رمضان، وفي آخر سنة من عمره عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما، وكان يأمر بخباء يضرب له في المسجد ليمكث فيه ويخلو فيه عن الناس ويقبل فيه على الله، ولا يخرج منه إلا للحاجة. ولذلك قال الفقهاء: لا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة، لأن من مقاصد الاعتكاف عكوف القلب على الله وخلوة الإنسان بنفسه، تذكرا لذنوبه وتذكرا لنعمة الله عليه ورغبة في مغفرة الله وعفوه. لذلك يجب أن يكون الاعتكاف صلاح للقلب وصفاء للروح ونقاء للنفس، هذا هو المتعين. ليس الاعتكاف محلا للمسامرة ولا للاجتماع ولا للطعام ولا للشراب، وإنما خلوة في طاعة، خلوة في دعاء، في ذكر، في قراءة قرآن، رغبة في إدراك ليلة القدر. تعتكف العشر رغبة في إدراك هذه الليلة، وإدراكا لكل أجر يناله الإنسان إذا قدم عملا صالحا فيها. فينبغي على الإنسان أن يعتني إن اعتكف في هذه العشر أو اعتكف بعضها، أن يعتني بتلك الأوقات تسابقا في فعل الخير وتنوعا في أداء الطاعات. يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. يا رب فاعف عنه، يا رب فاعف وعافه، فلأنت أولى من عفا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم وفقنا لإحياء هذه الليالي بطاعتك، اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا، وخذ بنواصينا إليك، ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، وإن من العبادات التي يعمر بها أوقات هذه الليالي الدعاء، هذا الدعاء الذي لا يجب أن ينقطع البتة من فم الإنسان ولا لسانه على مدار العام، ولكنه يتأكد في مثل هذه الليالي، لقول عائشة: أرأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الدعاء عبادة، بل من أجل العبادات، يحبها الله من عباده. يجب أن لا ييأس الإنسان وهو يدعو ربه، ولا يجوز أن يترك الدعاء لأنه لم يرى أن يستجب له. ففي الصحيحين: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. قال مورق رحمه الله: ما امتلأت غضبا قط، ولقد سألت الله حاجة منذ 20 سنة فما شفعني فيها وما سئمت من الدعاء. كان السلف يحبون أن يكثروا من الدعاء، بل يطيلون في الدعاء مع أنفسهم. قال مالك: ربما انصرف عامر بن عبد الله بن الزبير من العتمة فيعرض له الدعاء فلا يزال يدعو حتى الفجر. ودخل موسى بن جعفر ابن محمد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجد سجدة في أول الليل، فسمع وهو يقول في سجوده: عظم الذنب عندي فليحسن العفو عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. فما زال يرددها حتى أصبح. ذلك ينبغي على العبد أن يجتهد في الدعاء، وأن لا يمل وأن لا يكل، وليعلم أن دعاءه لا يضيع البتة ولا يذهب سدى، إما أن يستجاب له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له أجره عند الله يوم القيامة. وينبغي على الإنسان في دعاء أن يقتفي أثر الأنبياء في الدعاء. سئل الإمام مالك عن الداعي يقول: يا سيدي، فقال: يعجبني دعاء الأنبياء: ربنا ربنا، واجتناب المعاصي والذنوب، وترك الحرام، وترك الأكل المحرم سبب لإجابة الدعاء. قال يحيى بن معاذ: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب. لذلك ينبغي علينا أن نعتني في مثل هذه الليالي بالأدعية الواردة، فإنها أبرك وأنفع وأجمع، ونعلن التوبة أمام الله ليكون ذلك سببا لإجابة الدعاء. إن هذه الأيام يتأكد فيها الدعاء لشرف الزمان وكثرة القيام، فلنجتهد فيها، فإنه كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يحيي هذه الليالي بكل أنواع الطاعات ومنها الدعاء. فلنغتنم هذه الساعات المشرقة، وهذه الأبواب المفتحة من السماء، وهذه الرحمات التي تتنزل، بأن نلجأ إلى الله بالدعاء بكل شيء، بكل شيء من خيري الدنيا والآخرة. وكلما كان دعاؤك أجمع، وكلما كان شاملا لكل ما تحب، كلما كان هذا أدعى لإجابته وتحقيقه. وينبغي أن نعلم أيها الفضلاء حتى لا ننسى في غمرة انشغالنا في هذه الليالي أن هناك زكاة تخرج في آخر الشهر هي زكاة الفطر، فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو بر أو شعير أو غيره. هذه الزكاة، هذه الصدقة، صدقة الفطر، فيها جبر لنقص الصيام، وفيها رفق بالفقراء، وفيها تكفير للخطايا، وفيها إغناء للفقراء ليفرحوا بالعيد ولا ينشغلوا بالسؤال، فيها تطهير للصائم من اللغو والرفث، وهي تؤدى قبل العيد، ويجوز أن تخرج في آخر أيام رمضان قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاث على بعض الرواية عند بعض أهل العلم. ينبغي العناية بها والتذكير بها، لأننا في كل سنة يسألنا الناس بعد العيد: نسيت زكاة الفطر، وهي زكاة مفروضة في عنق كل من وفقه الله للصيام وكل من أدرك رمضان، فينبغي التذكير بها والعناية بأمرها، سائلا للمولى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اكتبنا في السعداء لا تكتبنا في الأشقياء، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر فتغفر بها ذنوبه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، دقها وجلها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أعنا على أنفسنا الأمارة بالسوء، اللهم أعنا على أنفسنا الأمارة بالسوء، اللهم أعنا في هذه الليالي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لأحسن الأحوال وأكمل الأحوال وأجمل الأحوال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم على أرض سوريا، اللهم عجل فرجهم، اللهم تمم لهم النصر قبل العيد، اللهم اجعل عيدهم عيدين، عيد الفطر وعيد النصر على الأعداء. اللهم واخمد كل طاغية يريد شرا بالناس يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام ومن يقف وراءه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في ولي أمر هذه البلاد، وأعنه يا رب على طاعتك. اللهم وارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه على نوائب الحق يا رب العالمين. اللهم انفع به الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين.